بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الإمام النووي: كتاب الاعتكاف هو مستحب كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر. وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، وإنما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى. والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها، وهو المعتزل المتهيأ للصلاة، ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين، وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، وقيل يكفي مرور بلا لبث. معنى الاعتكاف في الأصل أن الإنسان يحبس نفسه على شيء ما، سواء كان هذا الشيء من الخير أو كان من الشر. وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز عندما خاطب المسلمين في أحكام الصيام وأتبعها في أحكام الاعتكاف، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومعنى لا تباشروهن أن الرجل كان لا يسمح له في الأصل أن يأتي زوجته في ليلة رمضان، وكان إذا فعل الواحد منهم هذا الأمر وقع في خيانة لدينه. ولذلك يأتي تائبا مستغفرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. إذن المباشرة جاءت بعد النهي، لكن أن لا يكون هذا في المسجد، بدليل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن المباشرة في البيت صحيحة، المباشرة في المسجد حرام، لأن الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجعلون خياما صغيرة في المسجد من أجل أن ينام كل واحد في خيمته. يا ترى من الممكن أن يكون هنالك التقاء حتى لا يظن الناس أن هذا مباح، فجاء الأمر في التقييد في الشريعة الإسلامية. ومعنى الاعتكاف أيضا معناه ملازمة الشيء، ملازمة الإقامة في مكان معين. ولذلك عندما خاطب سيدنا إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون أي مستمرون جالسون على عبادتها والتوسل إليها والطلب منها، مع أنها لا تستطيع أن تأتي لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. أما بالنسبة لما عرفناه بالنسبة لشرعنا، فهو أن يلبث الإنسان وأن يمكث في المسجد بنية مخصوصة. كل واحد منا دخل إلى المسجد، فلو قال أثناء دخوله: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، إذن هذه النية المخصوصة كانت من شخص مسلم أراد أن يمكث في المسجد لفترة معينة، سواء كانت هذه الفترة طويلة أو كانت قصيرة، ولو كانت يعني بمقدار بسيط جدا، حتى وصل الأمر إلى المرور يعني في المسجد، معنى ذلك أنه من الدخول إلى الخروج مكث فترة بسيطة. أما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام ورد أنه اعتكف العشر الأوسط، ونعني بالعشر الأوسط من رمضان هو أن رمضان يقسم إلى ثلاثة أعشار، عشر أول وعشر ثاني وعشر ثالث، كل عشرة أيام تسمى عشر. فكان صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره بسنة الاعتكاف كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، وبعد ذلك اعتكف في العشر الأخير. فكان يرد في الحديث كان إذا أتى العشر الأخير من رمضان شد مئزره وطوى فراشه وشمر للعبادة صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك صار يعتكف في العشر الأخير من رمضان، ولازم هذا الأمر حتى انتقاله إلى الله تبارك وتعالى. قام الصحابة بعد ذلك من بعده، وقامت أمهات المؤمنين بالاعتكاف في المسجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما امتن الله سبحانه وتعالى علينا بجعل هذه القبلة التي نتوجه إليها وأمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ببنائها، طبعا بإعادة بنائها على القواعد متى بنيت في المرة الأولى الله أعلم، وعهدنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد هذا الأمر خاطب الله عز وجل سيدنا إبراهيم بمسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، هذا البيت مكان للعبادة، مكان للطواف، مكان للاعتكاف، هذا شيء إذن لا بد منه. وبعد ذلك كانت الدعوة إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. إذن تطهير البيت إنما كان للطائف والعاكف، والطواف صلاة كما يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن الله أحل فيه الكلام. ومعنى صلاة ينبغي في الطواف أن يكون الإنسان ساترا لعورته من سرته إلى ركبته، وهذا ما يخالف فيه الكثير من الناس. ومن يذهب إلى حج أو إلى عمرة ترى بعض الناس قد اندلقت بطونهم وظهرت سرتهم وما دونها، وربما عند المشي يظهر شيء من أفخاذهم، هؤلاء ما صح طوافهم، ما صحت عمرتهم، ما صح حجهم، فعليهم أن يتعلموا. ولا يقال وهؤلاء جهلا، إنسان إذا أراد أن يذهب إلى تجارة يسأل كل الذين ذهبوا كيف يقيم وكيف ينتقل وكيف يخرج بعض الأوراق وكيف يأتي ببعض الحاجات ويأخذ ببعض الحاجات، كيف يوفر النقود، كل هذا بالنسبة لأمر بسيط في الدنيا يفعله. والذي ينبغي عليه أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة عليه أن يعتكف، أن يعكف على كتاب مع طالب علم يعلمه هذا الأمر قبل أن يذهب. إذن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ومعنى أحل فيه الكلام ما معنى ذلك أننا نتكلم من أول الطواف إلى آخره، لا، يعني لو سلم علينا واحد قلنا عليكم السلام، قال ألقاك عند انتهاء من الطواف في مكان كذا، من هذه الأشياء لو قالها في الصلاة، لو واحد عطس ثاني شمته في الصلاة تبطل الصلاة، أو سلم تبطل، لكن الطواف لا يبطل، لكن يحتاج كما قلنا إلى ستر عورة، يحتاج إلى طهارة من الحدث من النجس، يحتاج يعني إلى طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن، أن تكون يده اليسرى دائما إلى الكعبة، أن يكون أيضا أن لا يلتفت بصدره أو بظهره، أن يبتدئ من الحجر وأن ينتهي بالحجر، وأن يكون ذلك سبعة، كل هذه الأمور يعني، وألا يكون الطواف عن اثنين كأنه يحمل شخصا، فعندما يحمل شخصا لا يصح الطواف إلا عن واحد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فينبغي علينا أن نتعلم طهيرا بيتي للطائفين عباده، الطواف عبادة لله تبارك وتعالى، والعاكفين والاعتكاف. ولا يوجد مسجد اليوم في الدنيا كلها مفتوح طيلة السنة إلا المسجد الحرام فقط في العالم كله، يعني قطعا أنه مفتوح للاعتكاف لا يوجد، مع بعض الإجراءات التي يمكن مسائل الإقامة وهذه مسائل أخرى. لكن إذا دخلت إلى المسجد الحرام لتعتكف لا تحتاج إلى إذن أحد، تجلس وتعتكف ما شئت، في المسجد النبوي الآن لا يسمح لك في هنالك فترة معينة غير العشر الأواخر من رمضان يسمح، أما غيرها الاعتكاف ليس مسموح، لا بد أن يغلق المسجد وهكذا. وهذا ليس من الشيء المشروع، يعني أن تغلق بعض المساجد خاصة المساجد التي تشد إليها الرحال، ولا عبرة بما يحتجون به من نظافة وما شاكل ذلك. فمن الممكن أن يقام هذا الأمر وبعد ذلك أن يصلح من هذا الشأن ولو كان الناس ضمن المسجد. يعني هذه عبادة وهذه قربة يأتي إليها الناس من كل فج عنه. كذلك يعني هنالك بعض قرارات ربما تخرج في كثير من المساجد، هذا يعني يدخل تحت قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا يحق لأحد أن يمنع أحد، لكن في بعض الناس مأمورين لا يمكن لهم أن يتصرفوا ذلك الأمر من تلقاء أنفسهم. ما حكم هذا الاعتكاف؟ قال الشيخ: هو مستحب، يعني هو مسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال في وقت معين، قال كل وقت، في الوقت الذي تجد فيه نفسك تحتاج إلى خلوة بينك وبين الله عز وجل، وأن تأتي إلى البيت قارئا صائما مصليا يعني ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فتعال إلى المسجد واعتكف فيه ماشي. يعني لا يشترط في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في أي يعني وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل الاعتكاف في هذه الأيام التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وفعلها بعض أصحابه وكذلك أزواجه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لماذا كانت في العشر الأواخر من رمضان آكل؟ نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليعلم الناس بليلة القدر، فوجد شخصان يتلاحيان يعني يختصمان، فمن أجل قال فنسي النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار عن ليلة القدر، وقال تحرها في العشر الأواخر من رمضان إلى غير ذلك. هي ليست ثابتة، من الممكن أن تنتقل من يوم إلى يوم آخر. تحريها في هذا العشر شيء جميل، يعني من أول العشر تحريها في رمضان، كلما كان الإنسان أكثر قربا من الله تبارك وتعالى فيتحراها في السنة كلها، معنى ذلك أنه يبقى مراقبا ربه تبارك وتعالى طيلة حياته. إذن لماذا هي في العشر الأواخر نتحراها وآكد؟ قال: لطلب ليلة القدر. طلب ليلة القدر، ماذا يفعل الإنسان في ليلة القدر؟ بالدرجة الأولى هي صلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، عنده صلاة، عنده أذكار، عنده عبادة، عنده توسلات، عنده دعاء. ليلة القدر خير من ألف شهر. عندما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل من بني إسرائيل عبد الله كذا وكذا، بعد ذلك قال: إن الله أعطاني ليلة، بمعنى الحديث خير من ألف شهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يدركون هذا الأمر. إذن قال: لطلب ليلة القدر. بعد ذلك يريد أن يتكلم عن الأوقات، قال: وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. يعني العلماء من خلال الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجح بعضها على بعض. الإمام الشافعي يرى أن ليلة القدر أول يوم في العشر الأواخر من رمضان، أو الثالث والعشرين، حادي والعشرون، ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين. بعضهم يراها في الخامس والعشرين، بعضهم يراها في السابع والعشرين، بعضهم يراها في التاسع والعشرين. لذلك هذه الأوقات من الممكن دائما يعني أن نرى فيها. مثلا الإمام الشافعي في مذهبه الجديد يرى أنها في الحادي أو الثالث والعشرين، في مذهبه القديم يقول مثلا يا إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين. يعني هنالك أقوال، المهم يجمع هذه الأقوال تحروها في العشر الأواخر من رمضان، في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. كيف يصبح الإنسان يعني ماذا يحتاج الاعتكاف؟ الصلاة تحتاج إلى شيء، الزكاة تحتاج، ماذا يحتاج الاعتكاف؟ يحتاج الاعتكاف إلى أربعة أمور. أولا لا بد من وجود مسجد، فلو كان الإنسان قد اختص في بيته في مكان معين، في بعض الناس دخلت مرة إلى بعض المزارع فرأيت قد قدب على غرفة المسجد، يعني هذه لا يق... من أراد أن يصلي مباشرة وضع لها ميضاء ويعني مكان للطهارة ثم بعد ذلك محراب، لكن هذا ليس وقف لأنه يبيعها مع الوقف لم يوقفها، لكن هذا المكان بالنسبة إليه مكان خاص للطهارة. كان الصحابة يتخذون على صغر بيوتهم مكانا للصلاة، وكانوا يأتون بالنبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عليهم ويطلبون منه أن يصلي في مكان ما هم يختارونه في البيت فيصلي به النبي عليه الصلاة والسلام فيتخذون منه مسجدا، وبعد ذلك يعبدون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المكان حتى ولو صلى فيه رسول الله في بيت من البيوت صلوات الله وسلاماته عليه، هل يصح الاعتكاف فيه؟ لا. إذن الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، إذن لا بد من مسجد. المسألة الثانية اسمه اعتكاف، عكوف يعني ملازمة، والملازمة تحتاج إلى وقت، لا بد أن يلبث الإنسان في المسجد ولو قليلا، أقل الدرجات، لا يشترط يوم كامل، فهذا لا بد منه. بعض الناس يدخل ويخرج، فدخل إلى المسجد ومكث فيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كلكم الآن في المسجد، لكن من نوى أنه قال نويت الاعتكاف فهذا يأخذ ثواب الاعتكاف، ومن لم يقل لا يأخذ لأنه ما دخل في نية الاعتكاف. فلا بأس أن نجمع ما بين الصلاة والذكر والعلم بعد ذلك نية الاعتكاف أيضا، فأن يقول أحدنا نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. إذن أيضا طيب في عندنا مسجد وعندنا نية وعندنا لبث، لكن ألا نحتاج إلى المعتكف؟ هو الأصل لابد. إذن أركان الاعتكاف أربعة: معتكف ومسجد ولبث ونية، لابد أن نجمع ما بين هذه الأمور الأربعة. بدأ الشيخ بالمسألة الأولى فقال وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، قال إنما، هذه إنما تسمى أداة حصر، نعم، وأداة الحصر الأصل إن تدخل على جملة اسمية، لكن عندما دخلت عليها ماء الكافة صارت تحولها إلى جملة اسمية، يعني تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية أيضا. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، أي لا يصح في غيره، من مفهوم المخالفة إذا صح في المسجد ما قاله في غيره، إذن يصح الاعتكاف في المسجد. طيب عندنا في تعريف ما هو الفرق ما بين كلمة مسجد وكلمة جامع؟ عندنا مثلا في دمشق وفي كثير من البلاد يوجد مصليات، هذه المصليات لا تقام فيها الجمعة، تقام فيها الصلوات الخمس لكن لا تقام فيها الجمعة. إذا كانت نية الاعتكاف لجزء من يوم أو يوم فنقول له أي مكان مصلى مسجد. أما الجامع هو المسجد الجامع، يعني يجمع الناس لأي شيء، لصلاة الجمعة. فلذلك لو كان اعتكاف الإنسان يمر فيه يوم الجمعة، لذلك نقول له لا تعتكف في مسجد وإنما اعتكف في المسجد الجامع، حتى لا يتسبب عليك انقطاع الاعتكاف بسبب الخروج إلى صلاة الجمعة والعودة إليها، طيب أو العودة منها. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، هذا بالنسبة للشيء الأول، نعم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر قال وأنتم عاكفون، ما قال في بيوتكم ولا قال في شوارعكم ولا قال في مزارعكم، قال في المساجد. إذن عين ربنا تبارك وتعالى هذا الشرط في كتابه العظيم. طيب هل هنالك فرق؟ الجامع له توابع، يعني الجامع أحيانا حرم المسجد، صحن المسجد، رحبة المسجد، سطح المسجد، قبول المسجد، ملحقات، ممكن أن يكون ما دام يسمى وقفا ويسمى مسجدا يصح فيه الاعتكاف. إذن وإنما يصح الاعتكاف في المسجد. بعد ذلك قال والجامع أولى. لماذا قال الجامع أولى؟ يعني الجامع هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، يعني أولا بعض الفقهاء قالوا إنه يجب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع. ثانيا إنه يقطع المتابعة من أجل النذر. بعض الناس يقولون لله علي مثلا أن أعتكف 10 أيام، قطعا بال10 أيام على الأقل ستمر عليه صلاة جمعة. نعم، لكن هذا الكلام نقول لمن تلزمه الجمعة. لو كانت امرأة لا تلزمها الجمعة واعتكفت في مسجد ولم يكن جامعا، عند ذلك لا تكلم. نعم، لو كان إنسان غير مقيم ولا تلزمه الجمعة مثلا كمسافر واعتكف، عند ذلك لا يضر ذلك الأمر، يعني إلى غير ذلك من هذه الأمور. والجامع أولى. نعم، أحيانا قد يكونون في بدو وعندهم مصلى صغير واعتكفوا فيه، ممكن جعلوا خيمة مصلى لهم، لكن بعد ذلك سيقومون من ذلك. أو قرية صغيرة عدد المصلين فيها لم يتجاوز 40، هل تلزمهم الجمعة؟ طيب، ناوي الاعتكاف ما في مانع. والجامع أولى. والجديد أنه، يعني المذهب الجديد للإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها. كما قلت، يعني أحيانا المرأة تختار مكان نظيف في البيت، مكان تجعل فيه سجاد مصلاها وتلتزم دائما الصلاة في هذا المكان. طبعا ما يحدث الآن، أنا لا أقول بمنع النساء من المساجد، اليوم يعني كثر هذا الأمر وزاد عن حده تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.